الحمد لله أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة الفضلاء، كما تعلمون أن عنوان المحاضرة هو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله التوفيق والسداد وقبول العمل لي ولكم جميعا. الأمر في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الطلب على جهة الاستعلاء، كقوله أمرته بكذا، أي طلبت منه فعل شيء. وفي الاصطلاح استدعاء الفعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. والنهي في اللغة خلاف الأمر، نهاه ينهاه نهيا فانتهى، وتناهى عن الشيء، نهى بعضهم بعضا، وأصله المنع. واصطلاحا استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. والمعروف في اللغة من عرف يعرفه معرفة علمه، والمعروف ضد المنكر. وكلمة المعروف تتضمن المعرفة والاستحسان، والمنكر في اللغة كلمة تتضمن معنى الإنكار والاستهجان. والمنكر من الأمر خلاف المعروف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاصطلاح، فتعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاصطلاح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الأمر بالمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، أو كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا. وأما المنكر المنهي عنه فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسم جامع لكل ما نهى الله عنه، أو كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، ما عرف قبحه شرعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يقول يدخل في المعروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح. وعليه فإن تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته، كما قال النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين. وعنوان المحاضرة كما سمعنا هو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو فهم المسائل الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وفقه مضاف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضاف إليه. فيكون تعريف المحاضرة هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا يصعب ويتعذر إدراكه كله في محاضرة، بل ألفت فيها المؤلفات، لكن لعل الله يعين ونذكر أهم ما يتعلق بالموضوع. وكما يقال، ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو كما يقال أيضا، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فنذكر بعد هذا التعريف أهم ما يتعلق بهذا الموضوع المهم. إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيها الأحبة من أعظم واجبات الدين، فدعوة الرسل والأنبياء قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأس الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف هو التوحيد، ورأس المنكر هو الشرك. وعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي عنوان الإيمان ودليل السعادة والفلاح، وهي من أعمال أهل التقوى. وهذه العبادة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لها أثار عظيمة على الفرد والمجتمع في اجتماعه وتعاونه وتراحمه، وفي جلب الخير ودفع الشر، وتتحقق به المحافظة على الضرورات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وكما سمعنا، أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأهم ما فرض على العباد هو معرفة الله، ومعرفة أن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره، وهو الذي يجب أن تكون العبادة بجميع أنواعها خالصة له سبحانه وتعالى. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ومن فاته توحيد الله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعماله كلها باطلة لا تنفعه. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. و من أهم تكاليف الشرع، من أهم تكاليف هذا الدين العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأهمية هذا الأمر يكفي أن نعلم أن الله تعالى قد أمر به في عدة مواضع في كتابه الكريم بصيغة الأمر، تارة كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتارة في معرض الوصف بالخيرية كقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتارة بأن هذه المهمة من أعظم مهام الرسالة النبوية كقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وتارة بالوصف المستقر للمؤمنين كما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل وامتدح الله بهذه المهمة الأمم السابقة جماعات وأفرادا، فقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وجعل هذه المهمة من شروط التمكين لهذه الأمة، فقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وسأذكر أهم ما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة بما يعرف بها ويقربها من خلال التعرض لأربعة أمور من أهم مسائلها، وهي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى الأمة، وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسؤولية الجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخيرا درجات إنكار المنكر. وقبل أن أشرع في ذلك أذكر شيئا من فضائل هذه الشعيرة العظيمة، وهي من أعظم شعائر الدين. فمن أهم فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الدين، فما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل إقامته، وهو من أظهر شعائر الدين، وهو من خصال أهل الإيمان ومن أعمال أهل الجنة. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بها في الكتب المتقدمة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أنه من أعظم أسباب الفلاح والنجاة والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة، أن الله فضل هذه الأمة على سائر الأمم لخصائص، ومنها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنه من أخص خصائص أهل الإيمان وأعظم صفاتهم ومناقبهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أن الله لما عدد صفات أوليائه وأهل طاعته ذكر من بينهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أن الله عز وجل أمر بالاجتماع ونبذ التفرق والتحزب، وسبيل هذا الاجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في الأجور العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر، خرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. وإن الدافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المسلم أمور: الأول رجاء ثواب الله تعالى، والثاني الخوف من العقوبة على تركه، والثالث الغضب لله تعالى أن تنتهك محارمه، وإجلال الله ومحبته وتعظيمه، فهو أهل لأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والرابع النصيحة للمؤمن والرحمة للمؤمنين والرحمة بهم من أن تنالهم عقوبة الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا أرأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يأمهم الله بعقاب من عنده. وقال جاء في الحديث: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وإن التفريط في هذا الواجب سبب للمحق واللعن والهلاك، وكم من أمم قد قطع الله دابرها لعدم قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتحتم عليهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود وصححه الألباني. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو بالأصل فرض كفاية بشروطه التي ستأتي، فقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في الآية: ولتكن منكم أمة، دليل على أنه ليس على كل الأمة وإنما هو على طائفة منها، وهذا هو الفرض الكفائي. هذا هو الفرض الكفائي. فالأصل هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، لكنه من فروض الكفايات، وفروض الكفايات تنتقل إلى أن تكون فروض أعيان في بعض الأحوال. وعلى هذا فهو جائز بل مستحب لأحد المسلمين بالشروط المعتبرة، لكن نص الفقهاء على أن فرض الكفاية قد يتعين في حالات، منها على سبيل المثال: الحالة الأولى إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو، أي المنكر، وكان متمكنا من إزالته. الثانية في موضع ودائرة مسؤولية الإنسان، كالأب في بيته والمدير في دائرته، كما جاء في الحديث: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. الثالثة إذا لم يكن أحد قادرا على تغييره إلا هو فيتعين عليه. ونستطيع أن نخلص من هذا أن دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حراسة الدين في واقع الناس. يقول الشيخ الشوكاني: ولقد وجب بإجاب الله وبإجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الأمر بالمعروف، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عن ما هو منكر من منكراته، ومعيار ذلك الكتاب والسنة. فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفا، وينهى عن ما هو فيهما أو في أحدهما منكرا. وهذه الشريعة الشريفة التي أمرنا بالأمر بمعروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة. أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان أساسيان: الأول العلم، والثاني القدرة. الركن الأول العلم، فالعلم بهذا الأمر يشمل أربع مسائل: العلم بالحكم، والعلم بالوقوع، والعلم بأداب الأمر والنهي أو بأداب الأمر والنهي، والعلم بمآلات الأمر أو النهي. العلم بالحكم أولا: ينبغي لمن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، عالم بالأمر المأمور به أو المنهي عنه. فالعلم إمام العمل كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأكد هذا المعنى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ قال: من عبد الله بغير علم كان يفسد أكثر مما يصلح. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، وعلى هذا فالأمور التي يؤمر بها أو ينهى عنها قسمان: ما يستوي في علمه أكثر الناس ويندرج في ذلك ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصيام وحرمة الربا والزنا وشرب الخمر وتحريم الحلف بغير الله وتحريم الظلم والعدوان وتحريم الاستطالة على الأموال والأنفس والأعراض وحرمة الخروج على ولي الأمر. وهذه المسائل متفق على تحريمها بغير خلاف معتبر، فيجب الأمر والنهي فيها. نفعت الذكرى أم لم تنفع؟ ما كان مختلفا فيه بين العلماء اختلافا معتبرا، وله حالتان: الأولى في مسائل الاجتهاد، ما دام الخلاف فيها قائما معتبرا فلا إنكار فيها مطلقا، فمن يعمل بأحد هذه الأقوال لا ينكر عليه، وعليه قعد العلماء قاعدة لا إنكار في موارد الاجتهاد. يقول ابن تيمية رحمه الله: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. ويقول في موضع آخر: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ففي مسائل الاجتهاد لا يسوغ الإنكار، بل يجوز الإرشاد والمدارسة لبيان الراجح فيها، إلا إن علم المنكر أن الفاعل يرى تحريم ما ينكر عليه. وفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد: فمسائل الاجتهاد هي التي لم يظهر فيها الدليل وبقي الراجح فيها محتملا، أما مسائل الخلاف فترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الدليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المسألة الثانية: ما كان في دقائق مسائل الشرع التي حسم الخلاف فيها وأضحى وجه الحق فيها واضحا عند أهل الاختصاص، فلا يجوز لكل أحد أن ينكر فيها لأنها تحتاج إلى فهم دقيق، ويمكن لأهل العلم والتخصص الإنكار فيها، ومثالها دقائق مسائل الاعتقاد. الأمر الثاني: العلم بوقوع المنكر بحيث يكون ظاهرا بغير تجسس. قال الله تعالى: ولا تجسسوا، والأصل عدم تتبع عورات المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال سريرته حسنة. والناس بعد هذا ضربان: الأول مستور لم يعرف بشيء من المنكرات، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها. والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يباني بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا فاجر معلن لا بأس بمتابعته لتقام عليه الحدود عند صاحب الصلاحية. ثالثا العلم بأدابهما، بأداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمها ثلاثة: الرفق والتدرج والصبر. فالرفق قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، عدل بما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم فيما يأمر، وعالم فيما ينهى. وهو الأصل في أسلوب الأمر والنهي، وما كان على خلاف هذا الأسلوب فهو الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزأ من شيء إلا شانه. ولهذا قيل: وليكن أمرك بالمعروف بمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر. وأمثلة جدوى الرفق في هذا المقام من السيرة النبوية وتراجم الصالحين والمصلحين أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. يعني هذا هو الذي ينكر. ومن الأداب التدرج، والمقصود بذلك معرفة مراتب التعامل مع مرتكب المنكر. مثلا فإن كثيرا من الناس يقررون الهجر والمقاطعة لأول وهلة، مع أنها ليست المرتبة الأولى في التعامل مع المنكر عليه. لذا رتب العلماء مراتب التعامل: الأول التعريف، التعريف بهذا الشيء الذي يراد إنكاره، لأن المرتكب قد يكون جاهلا والجاهل يعلم، وهذا متوقع، وخصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة. وفي كثير من بلاد المسلمين هناك جهل بالدين. الثاني الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى، فالمنكر عليه هنا عالم بالحكم الشرعي لكنه يرتكب المنهي، فهنا يحتاج إلى تذكير بالله تعالى والتحذير من مخالفته والتخويف من عقوبته، من الذكرى التي تنفع المؤمنين، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليحرص الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون ذلك في السر ليعينه على قبولها، فلا تأخذه العزة بالإثم، وليدرك أن القصد النصح للتشهير. المرتبة الثالثة التغليظ بالقول. إذا لم ينفع ما ذكر فلا مانع من إغلاظ القول، لكن ضمن ضوابط الشريعة في خطاب الناس، ويكون ذلك على قدر الحاجة وبحدود ضيقة، ولا يقول إلا حقا. قال الله تعالى في مثل هذا المقام: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الرابع التهديد والتخويف بالتغيير باليد أو بالإبلاغ عنه إلى من يملك ذلك، أو التهديد بالهجران أو المقاطعة وعدم الزيارة أو عدم تلبية دعوته وأكل طعامه. ولا يجوز له أن يهدده بوعيد ليس من حقه أن يهدده به، كتحريق بيته أو ضربه أو ما شابه ذلك. الخامس الهجر والمقاطعة، ويكون ذلك عند الاضطرار أو عند الإضرار، عند الإصرار بعد استخدام كل ما سبق، فلا يكون أكيله ولا جليسه ولا زائره. فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقائده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وهناك تفصيل للعلماء في مسألة الهجر يحسن الرجوع إليه. ثالث الأداب الصبر، فمما ينبغي أن يعلم أن الآمر والنهي لا يتوقع الاستجابة ابتداء، أو على الأقل استجابة فورية، فضلا عن توقع الرد القبيح الذي قد يصل إلى الأذى باللسان أو باليد. فعند ذلك ينبغي التحلي بالصبر واحتساب الأجر. وأسوأ ما يكون تصوره في هذه الحالة الندم على ما قام به من الأمر أو النهي، يعني لا يندم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما فعل من ذلك حتى ولو أوذي باللسان أو باليد، بل يحتسب الأجر على الله عز وجل، وليعتبر هذا من الابتلاء في نصرة الدين وإظهار الحق والصدع به. جاء في وصية لقمان لابنه في الكتاب الكريم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقالوا لا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتمثل بثلاث خصال: العلم قبله، والرفق عنده، والصبر بعده. هذه الأمور المهمة، الخصال النافعة، يكون عنده علم قبل أن يأمر وينهى، ثم يكون عند الأمر والنهي عنده رفق بالشخص الذي ينكر عليه أو يؤمر بالأمر، ثم الصبر بعد ذلك على ما يلاقيه. الأمر الرابع النظر في المآلات. من العلم الواجب لمن يتصدى للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أن يكون عالما بمآلات ما يقوم به، وذلك أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، وهذا مقدر بميزان الشريعة، ويكفي في تقدير ذلك اليقين أو غلبة الظن. ذكر ابن القيم أن إنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده وهو المعروف، والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، والثالثة أن يتساويا، أن يزول المنكر ويعقبه منكر مثله أو قريب منه، الرابعة أن يزول ويخلفه منكر شر منه. قال: فالأولى التي هي أن يزول المنكر ويخلفه ضده، والثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته مشروعتان، والثالثة التي هي أن يتساوي، أن يزول المنكر ويعقبه منكر قريب منه، هذه موضع اجتهاد، والرابعة أن يزول ويخلفه منكر شر منه، هذه محرمة. ومثلوا للدرجة الرابعة بترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي، بل ونهي عن ذلك لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم كذلك نهيه تعالى عن سب المشركين آلهة المشركين، مع أنها باطلة، لكن لكي لا يسب الله عدوا بغير علم. وذكر الإمام ابن القيم مثالا من فهم شيخه ابن تيمية لهذه القاعدة، فقال: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذراري وأخذ الأموال، فدعهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما نفيسا فقال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رأى أنها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. يقول: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا اشتبه الأمر استبأنا المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. يقول: وهذا باب واسع. وبعد ما فرغنا أيها الإخوة من ذكر الركن الأول من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو العلم المتضمن العلم بالحكم والعلم بالوقوع والعلم بأداب الأمر والنهي والعلم بمآلات الأمر والنهي، نذكر الركن الثاني من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو القدرة. وهو القدرة، والأصل في هذا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فواضح من الحديث ربط التغيير بالقدرة والاستطاعة. ولقد قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالآية أشارت إلى التمكين، وهو من أعلى مراتب الاستطاعة. فالقدرة تنتقض بأمرين: الأول العجز الحسي الفعلي، والثاني بالخوف من المكاره الكبيرة، وهي المكاره المحققة التي تلحق الإنسان في نفسه أو بدنه أو ماله. ولا عبرة بالضرر اليسير كالكلمة النابية أو السب والشتم، فهذا قد لا يخلو منه إنكار منكر. وهذا المراد في وصية لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لكن فرق العلماء بين حالتين: الأولى توقع حصول الضرر البالغ عليه وحده، فهذا في هذه الحالة هنا يكون حكم المكلف مترددا بين أخذه بالرخصة أو بالعزيمة، فله أن ينكر مع توقع حصول هذا الضرر على سبيل العزيمة، وله الترك من باب الرخصة. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقوله سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى سلطان جائر فواعظه فقتله. لأن الإنسان له أن يتسامح في حقوق نفسه، ولكن يخلص في ذلك كله لله تعالى. لكن في بعض الحالات تنتفي الرخصة في حق العالم المقتدى به، كما أشار بعض أهل العلم: إذا كان السكوت يقتضي فتنة كبيرة على الأمة وإضلالا لها، كما حصل مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في امتحانه بمسألة القول بخلق القرآن، فكان لا يرى لنفسه رخصة بالسكوت، وهذا ما صرح به، وتحمل الأذى في سبيل ذلك الحبس والضرب الشديد، بل إن ما يقارب 70 قاضيا أفتوا بقتل الإمام أحمد بسبب هذه المسألة، ومع ذلك صبر واحتسب لكي لا تضل الأمة. الثانية توقع حصول ضرر على أهله أو على من ينتمي إليهم أو على من له علاقة به، فهنا يمتنع النهي إلا بإذنهم، لأنه ليس له أن يتسامح في حقوقهم أو يلحق بهم أذى بغير إذنهم ورضاهم. وكما بينت سابقا كل هذا مبني على أساس اليقين أو غلبة الظن. قال ابن رجب رحمه الله: من خشي في الإقدام في الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره: ومع هذا متى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. الكلام لابن رجب، وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وإسحاق وغيرهم. قال أحمد: لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول. درجات إنكار المنكر. نلاحظ أيها الأخوة في فقه الاستطاعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الملاحظات الآتية: أن الإنكار والتغيير باليد واللسان ربطا بالاستطاعة، بينما الإنكار بالقلب يستطيعه كل مسلم، فلم تذكر فيه الاستطاعة، وهو في الوقت نفسه عن الإنكار بالقلب مؤشر على صدق الإيمان، فمن تأثر قلبه لرؤية المنكر وتمعر وجهه فهذا من علامات صدق الإيمان وتعظيم حرمات الله والغيرة على محارمه. وأما من لم يجد في قلبه شيئا من هذا فيخشى أن يكون ذلك من علامات ضعف الإيمان، فكيف لو سر بالمنكر وانشرح له صدره؟ فلا شك أن شائبة النفاق قد شابت إيمانه. أن التغيير باليد يقوم به من كان قادرا عليه، لكن ينبغي التنبيه على مسائل: الأولى، التغيير باليد واجب في دائرة المسؤولية والرعاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وهكذا في كل دوائر المسؤولية، ويقع على قمة هرم المسؤولية الحاكم ذو السلطان، فهو مسؤول عن الأمة بأسرها، ومن واجباته تغيير المنكر حفاظا على الدين أو تكليف جهة تقوم بذلك. الثانية، إذا ترتب على تغيير المنكر باليد فتنة لم يجوز لأحد الناس أن يقوم بذلك وإنما يقوم به من يوكل إليه هذا الأمر فإنه إذا قام به أحد الناس من تلقاء أنفسهم فإنه لا يؤمن الفساد والفتن. لو أطلق جواز التغيير باليد لكل أحد بدون الضوابط الشرعية المعتبرة لأدى ذلك إلى الفتن والاضطراب. ويبقى الإنكار باللسان جائزا كما قال الجويني، جائزا بشروطه. قال: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوة ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط بالسلطان. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطه المعتبرة، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشترط فيه شروط، أولها العلم، فلا بد فيه في الآمر والناهي أو من يقوم بعمل أو وظيفة الحسبة أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه، حتى لا ينهى الناس عما أحل الله أو يحرم عليهم أمرا مباحا أو يسكت عن أمر محرم. لذلك كان الشرط الأول من شروط المحتسب هو العلم. ثانيا التكليف، ويقصد به البالغ، إذ أنه مناط التكليف بأحكام الشرع عموما. ويشترط للمكلف لصحة تكليفه شرطان، الأول أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف بأن يكون في استطاعته فهم النصوص التي يكلف بها من القرآن والسنة، والثاني أن يكون المكلف أهلا لما كلف به، ثالثها الاستطاعة. لا بد في المحتسب حين الأمر والنهي أن يأمر وينهى قدر ما يستطيع ولا يحمل الناس ما لا يستطيعون، فليس من الواجب إيصال الأمر والنهي إلى كل فرد أو إلى كل مكان، بل هو على قدر المستطاع، كما أنه ليس من الواجب تغيير جميع المنكرات بأسلوب واحد، وإنما تتفاوت في التغيير. رابعها الأمانة، أي أن يكون صاحب أمانة وذمة وضمير في تبليغ وأداء ما أمر الله به. خامسها الصبر، فلا بد للمحتسب والداعي من الصبر، إذ به يتحمل أذى الناس، وليكن مثله الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أصابه ما أصاب في سبيل الله ولم يجزع ولم يضجر. سادسها الرفق واللين والرحمة بالناس، فالواجب عليه أن يكون قلبه مليئا بالرحمة والعطف على الناس، لأنه يقصد من أمره ونهيه لهم توجيههم وتعديل المعوج من سلوكهم. لذا وجب عليه أن يكون رحيما بهم عطوفا عليهم. وهنا أذكر أيها الإخوة بعض القواعد في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قواعد عامة تأصيلية وقواعد خاصة تفصيلية. القواعد العامة، القاعدة الأولى أن الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القاعدة الثانية معرفة، الثانية العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القاعدة الثالثة معرفة شروط إنكار المنكر، وهذه الشروط التحقق من كونه منكرا، أن يكون المنكر موجودا في الحال فيكون بحسب الحالة التي تقتضيها، أن يكون ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا، أن يكون الإنكار في غير المسائل الاجتهادية. القاعدة الرابعة معرفة إنكار المنكر، وهي كما تقدم المرتبة الأولى باليد وفق شروطه، والمرتبة الثانية الإنكار باللسان وفق شروطه، والمرتبة الثالثة بالقلب. القاعدة الخامسة تقديم الأهم على المهم. القاعدة السادسة اعتبار المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. القاعدة السابعة التثبت في الأمور وعدم العجلة. وهناك جملة من القواعد والضوابط التفصيلية ذكرها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله في كتابه القيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في تحقيق الأمن الشامل في المجتمعات. فمن هذه القواعد التي ذكرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كغيره من مهمات الدين وأصوله العظيمة، فيحتاج في القيام فيه إلى إخلاص وصبر. ما من مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما بيده أو بلسانه أو بقلبه. الغضب لله لا يعني الجور وتجاوز الحد الشرعي في إنكار المنكر. إنكار المنكر غير تغيير المنكر. قيد الرسول صلى الله عليه وسلم التغيير ولم يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها المنكر لا تقره الشريعة بأي حال من الأحوال، فلا بد من تغييره، ولكن تغييره على مراتب. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسع جدا، ومن طلب العلم فهمه الله تعالى. ومنها المنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. الأمر بالمعروف تابع للمأمور به، إن كان واجبا فواجب، وإن كان ندبا فندب. ليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه. كل احتساب فارق الحلم والصبر فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجب الوقوف في الإنكار على قدر الحاجة، النظر في مآلات الأفعال والأقوال معتبر ومقصود شرعا. المسائل المجمع عليها محل إنكار، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويجري الإنكار في مسائل الخلاف كما ذكرنا. من هذه القواعد التي ذكرها معالي الشيخ أعراف كل بلد معتبرة ما لم تخالف الشرع. يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. إذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال من ضل، لم يضره ضلال الضال. وذلك يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد. وأرى أن مما يذكر فيشكر للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بإنكار الأفكار الضالة المنحرفة المبتدعة، وتحذير الناس منها. يقول الرئيس العام للهيئة: بيان الحق للناس من خلال التصدي للمناهج الضالة والأفكار الفاسدة من أعظم الواجبات المتحتمات على الرئاسة العامة في أداء رسالتها والقيام بتحقيق أهدافها ومقاصدها. ونحمد الله تعالى أننا في بلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله، تقوم هذه البلاد ولله الحمد بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد حملت على عاتقها منذ تأسيسها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفردت بذلك كما هو معلوم، ودعت لأول معروف وأهمه، ودعت لأول معروف وأهمه وآكده وهو التوحيد، ونهت عن أشنع منكر وأعظمه وهو الشرك. فقد قامت بحماية التوحيد والدعوة إليه بكافة السبل، وحاربت الشرك وقاومته بكل صوره. ومن ذلك أيضا حماية الحرمين الشريفين وسائر بلادنا أن تدنس بشرك أو وثنية، فحمت جناب التوحيد وعدت العدة لحماية تلك البقاع الشريفة وسائر أنحاء بلادنا من الشرك، وقامت بواجب تعليم الوافدين إليها حق الله تعالى، وذلك في ذلك ثم ما يتبع ذلك من الأمر بأنواع الواجبات والبر والنهي عن الكبائر ومحاربة المجاهرة بها. ومن ذلك تعزير المجاهر بالفطر في نهار رمضان وغير ذلك من أوامر الخير وتعظيم الإسلام. ولا زالت هذه البلاد حماها الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم هذه الشعيرة وتعطيها حقها ممثلة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الرئاسة وهذا العمل الذي لا مثيل له في العالم الإسلامي قاطبة، ونسأل الله المزيد من فضله وأن يوفق القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخير، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم. وأختم هذه المحاضرة بالتنبيه على ما يتعلق بقواعد ثلاث مهمة. القاعدة الأولى أن المنكر يبقى أبدا منكرا، فما حرمه الشرع فهو منكر لا تتغير حرمته ونكرته، والواجب على كل أحد أن يسعى في تغييره بقدر استطاعته وفق ما يستطيع من المراتب. فالحرام الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرام ومنكر إلى يوم الدين. القاعدة الثانية أن إنكار المنكرات يشترط فيه عدم إشاعتها لأنها من عورات المسلمين، ويجب على العبد أن يسعى في سترها وإبطالها. قال بعض السلف: المنكرات عورات المسلمين. وقال آخر: من أشاع منكرا فقد أعان على عدم الإسلام. فما يقع من بعض الناس في الأزمنة المتأخرة من تناقل صور المنكرات وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي محرم شرعا، لأنه من إذاعة المنكر وإشاعته، وتغييره يقع دون هذا، فيغيره العبد بالطرائق الشرعية وليست من جملة الطرائق الشرعية نشر هذا المنكر وتصويره بين الناس. والقاعدة الثالثة أن إنكار المنكر أو إنكار المنكرات لا يجوز اتخاذه طريقا لتفريق جماعة المسلمين والتنفير عن ولي الأمر، كما قال شيخ الإسلام في إحدى القواعد التي ذكرها، يقول: يجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، الاعتصام بالسنة والجماعة. فمن الناس من يجعل إنكار المنكر وسيلة موصلة إلى هذه الغاية التي يفرق بها المسلمين وينفرهم من السمع والطاعة لولي أمرهم بدعوى إنكار المنكر. وهذا المبدأ أول ما نقل في التاريخ هو عن عبد الله ابن سبا اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا ثم أثار الفتنة فيما بعد حتى قتل عثمان رضي الله عنه. فكان يقول لأتباعه: أظهروا الطعن في أمرائكم وعلمائكم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينقاد لكم الناس. وهذا الأصل الفاسد، يعني أن يقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثارة الناس والتشغيب على ولي أمرهم، هذا الأصل الفاسد تأثرت به الجماعات المنحرفة والفرق الضالة. والفرق الضالة قديما وحديثا جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل تهييج الناس ضد ولي أمرهم والتزهيد في طاعته في المعروف. والواجب في الأمر والنهي هو شيئان: أحدهما إنكار المنكر، والآخر لزوم السمع والطاعة في المعروف والجماعة، يلزم الجماعة ويلزم السمع والطاعة لولي الأمر. فبهذا تتحقق الطريقة الشرعية في بقاء قوة جماعة المسلمين ونفي المنكرات فيهم. وإذا وقع شيء من المنكرات صرح العبد بحكمه دون تشخيصه،
لئلا يكون موصلا إلى هذه البلية التي فشت في الناس، فيقول هذا الشيء محرم وهذا الشيء محرم بدون أن يذكر فاعل هذا الشيء، ولا ينزله على وقائع معينة لكي لا تكون سببا لمنكر آخر. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سؤالا، يقول السائل: لا يخفى عليكم حكم الغناء الواقع في كذا وكذا، وسمى موضعا فقطعه الشيخ وقال الغناء حرام في كذا أو في غيره. فالمنكرات محرمة في أي مكان، لكن الواجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينكر المنكر بدون أن يقول فعله فلان أو فلان. فيجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح، فإنهم ينزلون هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منزلتها من الشريعة ويقومون بأمر الله فيها. ولذلك أثر كبير اتباع هذا المنهج في حفظ أمن المجتمعات وتقدمها، ومن ذلك أن القيام بهذه الشعيرة سبب لبقاء أمة الإسلام ورحمتها. وإن من منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكار الأمر إنكار المنكر والالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم. وللتمسك بهذا المنهج أثر كبير في حفظ أمن المجتمعات وتقدمها وازدياد لحمتها، ومخالف ذلك ليس من منهج السلف الصالح، بل هو من منهج المبتدعة من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من الجماعات المعاصرة الذين يعنون بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الولاة. فيتنبه لهذا الأمر، وقد حظيت بلادنا والحمد لله بولاة أمر نصروا الدين والحمد لله، وقد حظيت أيضا بعلماء صادقين ينصحون لولي الأمر وينكرون المنكرات، لكنهم لا يتخذون الإعلام أبواقا يظهر فيه صوتهم ويعلم الناس بأخبارهم، وإنما يجتهدون في ذلك على قدر ما تبرأ به ذمتهم ويحصل به المقصود في إنكار المنكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا، كما نسأل سبحانه وتعالى اجعلنا من الآمرين بالمعروف النهين عن المنكر على الوجه الذي يرضيك، كما نسأل تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يعينهم على طاعته، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يكتب الشهادة لمن مات منهم والشفاء والأجر لمن أصيب منهم. ونسأله أن يوفق الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، وأن يعينهم ويوفقهم ويسددهم ويعلي قدرهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة الفضلاء، كما تعلمون أن عنوان المحاضرة هو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله التوفيق والسداد وقبول العمل لي ولكم جميعا. الأمر في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الطلب على جهة الاستعلاء، كقوله أمرته بكذا، أي طلبت منه فعل شيء. وفي الاصطلاح استدعاء الفعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. والنهي في اللغة خلاف الأمر، نهاه ينهاه نهيا فانتهى، وتناهى وتناهوا عن الشيء نهى بعضهم بعضا، وأصله المنع، واصطلاحا استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. والمعروف في اللغة من عرف يعرفه معرفة علمه، والمعروف ضد المنكر. وكلمة المعروف تتضمن المعرفة والاستحسان، والمنكر في اللغة كلمة تتضمن معنى الإنكار والاستهجان، والمنكر من الأمر خلاف المعروف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاصطلاح، فتعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاصطلاح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمر بالمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، أو كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا. وأما المنكر المنهي عنه فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما نهى الله عنه، أو كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: ما عرف قبحه شرعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يقول: يدخل في المعروف كل واجب، وفي المنكر كل قبيح. وعليه فإن تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته، كما قال النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين. وعنوان المحاضرة كما سمعنا هو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو فهم المسائل الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وفقه مضاف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضاف إليه. فيكون تعريف المحاضرة هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا يصعب ويتعذر إدراكه كله في محاضرة، بل ألفت فيها المؤلفات، لكن لعل الله يعين ونذكر أهم ما يتعلق بالموضوع. وكما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو كما يقال أيضا: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فنذكر بعد هذا التعريف أهم ما يتعلق بهذا الموضوع المهم. إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيها الأحبة من أعظم واجبات الدين، فدعوة الرسل والأنبياء قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأس الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف هو التوحيد، ورأس المنكر هو الشرك. وعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي عنوان الإيمان ودليل السعادة والفلاح، وهي من أعمال أهل التقوى. وهذه العبادة العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها أثار عظيمة على الفرد والمجتمع في اجتماعه وتعاونه وتراحمه وفي جلب الخير ودفع الشر، وتتحقق به المحافظة على الضرورات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وكما سمعنا، أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأهم ما فرض على العباد هو معرفة الله، ومعرفة أن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره، وهو الذي يجب أن تكون العبادة بجميع أنواعها خالصة له سبحانه وتعالى. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ومن فاته توحيد الله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعماله كلها باطلة لا تنفعه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. و من أهم تكاليف الشرع، من أهم تكاليف هذا الدين العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأهمية هذا الأمر يكفي أن نعلم أن الله تعالى قد أمر به في عدة مواضع في كتابه الكريم بصيغة الأمر، تارة كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتارة في معرض الوصف بالخيرية كقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتارة بأن هذه المهمة من أعظم مهام الرسالة النبوية كقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وتارة بالوصف المستقر للمؤمنين كما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل وامتدح الله بهذه المهمة الأمم السابقة جماعات وأفرادا، فقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وجعل هذه المهمة من شروط التمكين لهذه الأمة، فقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وسأذكر أهم ما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة بما يعرف بها ويقربها من خلال التعرض لأربعة أمور من أهم مسائلها، وهي: دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى الأمة، وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسؤولية الجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخيرا درجات إنكار المنكر. وقبل أن أشرع في ذلك أذكر شيئا من فضائل هذه الشعيرة العظيمة، وهي من أعظم شعائر الدين. فمن أهم فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الدين، فما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل إقامته، وهو من أظهر شعائر الدين، وهو من خصال أهل الإيمان ومن أعمال أهل الجنة. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بها في الكتب المتقدمة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أنه من أعظم أسباب الفلاح والنجاة والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة. أن الله فضل هذه الأمة على سائر الأمم لخصائص، ومنها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنه من أخص خصائص أهل الإيمان وأعظم صفاتهم ومناقبهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أن الله لما عدد صفات أوليائه وأهل طاعته ذكر من بينهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أن الله عز وجل أمر بالاجتماع ونبذ التفرق والتحزب، وسبيل هذا الاجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في الأجور العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. وإن الدافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المسلم أمور: الأول رجاء ثواب الله تعالى، والثاني الخوف من العقوبة على تركه، والثالث الغضب لله تعالى أن تنتهك محارمه، وإجلال الله ومحبته وتعظيمه، فهو أهل لأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والرابع النصيحة للمؤمن والرحمة للمؤمنين والرحمة بهم من أن تنالهم عقوبة الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا أرأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يأمهم الله بعقاب من عنده. وقال جاء في الحديث: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وإن التفريط في هذا الواجب سبب للمحق واللعن والهلاك. وكم من أمم قد قطع الله دابرها لعدم قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتحتم عليهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود وصححه الألباني. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو بالأصل فرض كفاية بشروطه التي ستأتي. فقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في الآية: ولتكن منكم أمة، دليل على أنه ليس على كل الأمة، وإنما هو على طائفة منها، وهذا هو الفرض الكفائي، هذا هو الفرض الكفائي. فالأصل هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، لكنه من فروض الكفايات، وفروض الكفايات تنتقل إلى أن تكون فروض أعيان في بعض الأحوال. وعلى هذا فهو جائز بل مستحب لأحد المسلمين بالشروط المعتبرة، لكن نص الفقهاء على أن فرض الكفاية قد يتعين في حالات، منها على سبيل المثال: الحالة الأولى إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو، أي المنكر، وكان متمكنا من إزالته. الثانية في موضع ودائرة مسؤولية الإنسان، كالأب في بيته والمدير في دائرته، كما جاء في الحديث: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. الثالثة إذا لم يكن أحد قادرا على تغييره إلا هو فيتعين عليه. ونستطيع أن نخلص من هذا أن دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حراسة الدين في واقع الناس. يقول الشيخ الشوكاني: ولقد وجب بإجاب الله وبإجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الأمر بالمعروف، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عن ما هو منكر من منكراته، ومعيار ذلك الكتاب والسنة. فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفا، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكرا. وهذه الشريعة الشريفة التي أمرنا بالأمر بمعروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة. أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان أساسيان. الأول العلم، والثاني القدرة. الركن الأول العلم، فالعلم بهذا الأمر يشمل أربع مسائل: العلم بالحكم، والعلم بالوقوع، والعلم بأداب الآمر والناهي أو بأداب الأمر والنهي، والعلم بمآلات الأمر أو النهي. العلم بالحكم أولا: ينبغي لمن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، عالم بالأمر المأمور به أو المنهي عنه. فالعلم إمام العمل، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأكد هذا المعنى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، إذ قال: من عبد الله بغير علم كان يفسد أكثر مما يصلح. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. وعلى هذا فالأمور التي يؤمر بها أو ينهى عنها قسمان: ما يستوي في علمه أكثر الناس، ويندرج في ذلك ما علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والصيام وحرمة الربا والزنا وشرب الخمر وتحريم الحلف بغير الله وتحريم الظلم والعدوان وتحريم الاستطالة على الأموال والأنفس والأعراض وحرمة الخروج على ولي الأمر، وهذه المسائل متفق على تحريمها بغير خلاف معتبر، فيجب الأمر والنهي فيها. نفعت الذكرى أم لم تنفع؟ ما كان مختلفا فيه بين العلماء اختلافا معتبرا، وله حالتان: الأولى في مسائل الاجتهاد، ما دام الخلاف فيها قائما معتبرا فلا إنكار فيها مطلقا، فمن يعمل بأحد هذه الأقوال لا ينكر عليه، وعليه قعد العلماء قاعدة لا إنكار في موارد الاجتهاد. يقول ابن تيمية رحمه الله: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. ويقول في موضع آخر: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ففي مسائل الاجتهاد لا يسوغ الإنكار، بل يجوز الإرشاد والمدارسة لبيان الراجح فيها، إلا إن علم المنكر أن الفاعل يرى تحريم ما ينكر عليه. وفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد: فمسائل الاجتهاد هي التي لم يظهر فيها الدليل وبقي الراجح فيها محتملا، أما مسائل الخلاف فترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الدليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المسألة الثانية: ما كان في دقائق مسائل الشرع التي حسم الخلاف فيها وأضحى وجه الحق فيها واضحا عند أهل الاختصاص، فلا يجوز لكل أحد أن ينكر فيها لأنها تحتاج إلى فهم دقيق، ويمكن لأهل العلم والتخصص الإنكار فيها، ومثالها دقائق مسائل الاعتقاد. الأمر الثاني: العلم بوقوع المنكر بحيث يكون ظاهرا بغير تجسس. قال الله تعالى: ولا تجسسوا، والأصل عدم تتبع عورات المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال سريرته حسنة. والناس بعد هذا ضربان: الأول مستور لم يعرف بشيء من المنكرات، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها. والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يباني بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا فاجر معلن لا بأس بمتابعته لتقام عليه الحدود عند صاحب الصلاحية. ثالثا: العلم بأدابهما، بأداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمها ثلاثة: الرفق والتدرج والصبر. فالرفق، قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، عدل بما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم فيما يأمر وعالم فيما ينهى، وهو الأصل في أسلوب الأمر والنهي، وما كان على خلاف هذا الأسلوب فهو الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق
يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزأ من شيء إلا شانه. ولهذا قيل: وليكن أمرك بالمعروف بمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر. وأمثلة جدوى الرفق في هذا المقام من السيرة النبوية وتراجم الصالحين والمصلحين أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. يعني هذا هو الذي ينكر. ومن الأداب التدرج، والمقصود بذلك معرفة مراتب التعامل مع مرتكب المنكر. مثلا فإن كثيرا من الناس يقررون الهجر والمقاطعة لأول وهلة، مع أنها ليست المرتبة الأولى في التعامل مع المنكر عليه. لذا رتب العلماء مراتب التعامل: الأول التعريف بهذا الشيء الذي يراد إنكاره، لأن المرتكب قد يكون جاهلا والجاهل يعلم، وهذا متوقع وخصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة، وفي كثير من بلاد المسلمين هناك جهل بالدين. الثاني الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى، فالمنكر عليه هنا عالم بالحكم الشرعي لكنه يرتكب المنهي، فهنا يحتاج إلى تذكير بالله تعالى والتحذير من مخالفته والتخويف من عقوبته، من الذكرى التي تنفع المؤمنين، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليحرص الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون ذلك في السر ليعينه على قبولها، فلا تأخذه العزة بالإثم، وليدرك أن القصد النصح للتشهير. المرتبة الثالثة التغليظ بالقول. إذا لم ينفع ما ذكر فلا مانع من إغلاظ القول، لكن ضمن ضوابط الشريعة في خطاب الناس، ويكون ذلك على قدر الحاجة وبحدود ضيقة، ولا يقول إلا حقا. قال الله تعالى في مثل هذا المقام: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الرابع التهديد والتخويف بالتغيير باليد أو بالإبلاغ عنه إلى من يملك ذلك، أو التهديد بالهجران أو المقاطعة وعدم الزيارة أو عدم تلبية دعوته وأكل طعامه. ولا يجوز له أن يهدده بوعيد ليس من حقه أن يهدده به، كتحريق بيته أو ضربه أو ما شابه ذلك. الخامس الهجر والمقاطعة، ويكون ذلك عند الاضطرار أو عند الإضرار، عند الإصرار بعد استخدام كل ما سبق، فلا يكون أكيله ولا جليسه ولا زائره. فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقائده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وهناك تفصيل للعلماء في مسألة الهجر يحسن الرجوع إليه. ثالث الأداب الصبر، فمما ينبغي أن يعلم أن الآمر والنهي لا يتوقع الاستجابة ابتداء، أو على الأقل استجابة فورية، فضلا عن توقع الرد القبيح الذي قد يصل إلى الأذى باللسان أو باليد. فعند ذلك ينبغي التحلي بالصبر واحتساب الأجر. وأسوأ ما يكون تصوره في هذه الحالة الندم على ما قام به من الأمر أو النهي، يعني لا يندم الامر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما فعل من ذلك حتى ولو اوذي باللسان او باليد، بل يحتسب الاجر على الله عز وجل، وليعتبر هذا من الابتلاء في نصرة الدين واظهار الحق والصدع به. جاء في وصية لقمان لابنه في الكتاب الكريم: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. وقالوا: لا بد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يتمثل بثلاث خصال: العلم قبله، والرفق عنده، والصبر بعده. هذه الامور المهمة، الخصال النافعة، يكون عنده علم قبل ان يامر وينهى، ثم يكون عند الامر والنهي عنده رفق بالشخص الذي ينكر عليه او يؤمر بالامر، ثم الصبر بعد ذلك على ما يلاقيه. الامر الرابع: النظر في المآلات من العلم الواجب لمن يتصدى للامر بالمعروف او النهي عن المنكر، ان يكون عالما بمآلات ما يقوم به، وذلك ان الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، وهذا مقدر بميزان الشريعة، ويكفي في تقدير ذلك اليقين أو غلبة الظن. ذكر ابن القيم أن إنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده وهو المعروف، والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، والثالثة أن يتساويا، أن يزول المنكر ويعقبه منكر مثله أو قريب منه، الرابعة أن يزول ويخلفه منكر شر منه. قال: فالأولى التي هي أن يزول المنكر ويخلفه ضده، والثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته، مشروعتان، والثالثة التي هي أن يتساوي، أن يزول المنكر ويعقبه منكر قريب منه، هذه موضع اجتهاد، والرابعة أن يزول ويخلفه منكر شر منه، هذه محرمة. ومثلوا للدرجة الرابعة بترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي، بل ونهي عن ذلك لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم كذلك نهيه تعالى عن سب المشركين آلهة المشركين، مع أنها باطلة، لكن لكي لا يسب الله عدوا بغير علم. وذكر الإمام ابن القيم مثالا من فهم شيخه ابن تيمية لهذه القاعدة، فقال: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذراري وأخذ الأموال، فدعهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، فقال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رأى أنها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. يقول: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا اشتبه الأمر استبأن المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الواجب معصية
وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. يقول وهذا باب واسع. وبعد ما فرغنا أيها الإخوة من ذكر الركن الأول من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو العلم المتضمن العلم بالحكم والعلم بالوقوع والعلم بأداب الأمر والنهي والعلم بمآلات الأمر والنهي، نذكر الركن الثاني من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو القدرة. وهو القدرة، والأصل في هذا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فواضح من الحديث ربط التغيير بالقدرة والاستطاعة. ولقد قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالآية أشارت إلى التمكين وهو من أعلى مراتب الاستطاعة. فالقدرة تنتقض بأمرين، الأول العجز الحسي الفعلي، والثاني بالخوف من المكاره الكبيرة وهي المكاره المحققة التي تلحق الإنسان في نفسه أو بدنه أو ماله. ولا عبرة بالضرر اليسير كالكلمة النابية أو السب والشتم، فهذا قد لا يخلو منه إنكار منكر. وهذا المراد في وصية لقمان لابنه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لكن فرق العلماء بين حالتين، الأولى توقع حصول الضرر البالغ عليه وحده، فهذا في هذه الحالة هنا يكون حكم المكلف مترددا بين أخذه بالرخصة أو بالعزيمة، فله أن ينكر مع توقع حصول هذا الضرر على سبيل العزيمة، وله الترك من باب الرخصة. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقوله سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فوعظه فقتله، لأن الإنسان له أن يتسامح في حقوق نفسه ولكن يخلص في ذلك كله لله تعالى. لكن في بعض الحالات تنتفي الرخصة في حق العالم المقتدى به، كما أشار بعض أهل العلم إذا كان السكوت يقتضي فتنة كبيرة على الأمة وإضلالا لها، كما حصل مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في امتحانه بمسألة القول بخلق القرآن، فكان لا يرى لنفسه رخصة بالسكوت، وهذا ما صرح به، وتحمل الأذى في سبيل ذلك الحبس والضرب الشديد، بل إن ما يقارب 70 قاضيا أفتوا بقتل الإمام أحمد بسبب هذه المسألة، ومع ذلك صبر واحتسب لكي لا تضل الأمة. الثانية توقع حصول ضرر على أهله أو على من ينتمي إليهم أو على من له علاقة به، فهنا يمتنع النهي إلا بإذنهم، لأنه ليس له أن يتسامح في حقوقهم أو يلحق بهم أذى بغير إذنهم ورضاهم. وكما بينت سابقا كل هذا مبني على أساس اليقين أو غلبة الظن. قال ابن رجب رحمه الله من خشي في الإقدام في الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا متى خاف منهم على نفسه السيف
أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. الكلام لابن رجب. وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وإسحاق وغيرهم. قال أحمد: لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول. درجات إنكار المنكر. نلاحظ أيها الأخوة في فقه الاستطاعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الملاحظات الآتية: أن الإنكار والتغيير باليد واللسان ربطا بالاستطاعة، بينما الإنكار بالقلب يستطيعه كل مسلم، فلم تذكر فيه الاستطاعة، وهو في الوقت نفسه عن الإنكار بالقلب مؤشر على صدق الإيمان. فمن تأثر قلبه لرؤية المنكر وتمعر وجهه فهذا من علامات صدق الإيمان وتعظيم حرمات الله والغيرة على محارمه. وأما من لم يجد في قلبه شيئا من هذا فيخشى أن يكون ذلك من علامات ضعف الإيمان، فكيف لو سر بالمنكر وانشرح له صدره؟ فلا شك أن شائبة النفاق قد شابت إيمانه. أن التغيير باليد يقوم به من كان قادرا عليه، لكن ينبغي التنبيه على مسائل: الأولى، التغيير باليد واجب في دائرة المسؤولية والرعاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وهكذا في كل دوائر المسؤولية، ويقع على قمة هرم المسؤولية الحاكم ذو السلطان، فهو مسؤول عن الأمة بأسرها، ومن واجباته تغيير المنكر حفاظا على الدين أو تكليف جهة تقوم بذلك. الثانية، إذا ترتب على تغيير المنكر باليد فتنة لم يجوز لأحد الناس أن يقوم بذلك، وإنما يقوم به من يوكل إليه هذا الأمر، فإنه إذا قام به أحد الناس من تلقاء أنفسهم فإنه لا يؤمن الفساد والفتن. لو أطلق جواز التغيير باليد لكل أحد بدون الضوابط الشرعية المعتبرة لأدى ذلك إلى الفتن والاضطراب. ويبقى الإنكار باللسان جائزا كما قال الجويني، جائزا بشروطه. قال: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة، ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوة، بقوله أن ما لم ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط بالسلطان. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطه المعتبرة، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه شروط، أولها العلم، فلا بد فيه في الآمر والناهي أو من يقوم بعمل أو وظيفة الحسبة أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه، حتى لا ينهى الناس عما أحل الله أو يحرم عليهم أمرا مباحا أو يسكت عن أمر محرم. لذلك كان الشرط الأول من شروط المحتسب هو العلم. ثانيا، التكليف، ويقصد به البالغ، إذ أنه مناط التكليف بأحكام الشرع عموما. ويشترط للمكلف لصحة تكليفه شرطان: الأول، أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف بأن يكون في استطاعته فهم النصوص التي يكلف بها من القرآن والسنة، والثاني، أن يكون المكلف أهلا لما كلف به. ثالثها الاستطاعة، لا بد في المحتسب حين الأمر والنهي أن يأمر وينهى قدر ما يستطيع، ولا يحمل الناس ما لا يستطيعون. فليس من الواجب إيصال الأمر والنهي إلى كل فرد أو إلى كل مكان، بل هو على قدر المستطاع، كما أنه ليس من الواجب تغيير المنكر جميع المنكرات بأسلوب واحد، وإنما تتفاوت في التغيير. رابعا الأمانة، أي أن يكون صاحب أمانة وذمة وضمير في تبليغ وأداء ما أمر الله به. خامسها الصبر، فلا بد للمحتسب والداعي من الصبر، إذ به يتحمل أذى الناس، وليكن مثله الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أصابه ما أصاب في سبيل الله ولم يجزع ولم يضجر. سادسها الرفق واللين والرحمة بالناس، فالواجب عليه أن يكون قلبه مليئا بالرحمة والعطف على الناس، لأنه يقصد من أمره ونهيه لهم توجيههم وتعديل المعوج من سلوكهم. لذا وجب عليه أن يكون رحيما بهم عطوفا عليهم. وهنا أذكر أيها الإخوة بعض القواعد في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قواعد عامة تأصيلية وقواعد خاصة تفصيلية. القواعد العامة، القاعدة الأولى أن الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القاعدة الثانية معرفة الثانية العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القاعدة الثالثة معرفة شروط إنكار المنكر، وهذه الشروط التحقق من كونه منكرا، أن يكون المنكر موجودا في الحال فيكون بحسب الحالة التي تقتضيها، أن يكون ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا، أن يكون الإنكار في غير المسائل الاجتهادية. القاعدة الرابعة معرفة إنكار المنكر، وهي كما تقدم المرتبة الأولى باليد وفق شروطه، والمرتبة الثانية الإنكار باللسان وفق شروطه، والمرتبة الثالثة بالقلب. القاعدة الخامسة تقديم الأهم على المهم. القاعدة السادسة اعتبار المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. القاعدة السابعة التثبت في الأمور وعدم العجلة. وهناك جملة من القواعد والضوابط التفصيلية ذكرها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله في كتابه القيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في تحقيق الأمن الشامل في المجتمعات. فمن هذه القواعد التي ذكرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كغيره من مهمات الدين وأصوله العظيمة، فيحتاج في القيام فيه إلى إخلاص وصبر. ما من مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه. الغضب لله لا يعني الجور وتجاوز الحد الشرعي في إنكار المنكر. إنكار المنكر غير تغيير المنكر. قيد الرسول صلى الله عليه وسلم التغيير ولم يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها المنكر لا تقره الشريعة بأي حال من الأحوال، فلا بد من تغييره، ولكن تغييره على مراتب. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسع جدا، ومن طلب العلم فهمه الله تعالى. ومنها المنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. الأمر بالمعروف تابع للمأمور به، إن كان واجبا فواجب، وإن كان ندبا فندب. ليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه. كل احتساب فارق الحلم والصبر فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجب الوقوف في الإنكار على قدر الحاجة، النظر في مآلات الأفعال والأقوال معتبر ومقصود شرعا. المسائل المجمع عليها محل إنكار، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويجري الإنكار في مسائل الخلاف كما ذكرنا. من هذه القواعد التي ذكرها معالي الشيخ أعراف كل بلد معتبرة ما لم تخالف الشرع. يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. إذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال من ضل، لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. وأرى أن مما يذكر فيشكر للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بإنكار الأفكار الضالة المنحرفة المبتدعة وتحذير الناس منها. يقول الرئيس العام للهيئة: بيان الحق للناس من خلال التصدي للمناهج الضالة والأفكار الفاسدة من أعظم الواجبات المتحتمات على الرئاسة العامة في أداء رسالتها والقيام بتحقيق أهدافها ومقاصدها. ونحمد الله تعالى أننا في بلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله، تقوم هذه البلاد ولله الحمد بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد حملت على عاتقها منذ تأسيسها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفردت بذلك كما هو معلوم، ودعت لأول معروف وأهمه وآكده وهو التوحيد، ونهت عن أشنع منكر وأعظمه وهو الشرك. فقد قامت بحماية التوحيد والدعوة إليه بكافة السبل، وحاربت الشرك وقاومته بكل صوره، ومن ذلك أيضا حماية الحرمين الشريفين وسائر بلادنا أن تدنس بشرك أو وثنية، فحمت جناب التوحيد وعدت العدة لحماية تلك البقاع الشريفة وسائر أنحاء بلادنا من الشرك، وقامت بواجب تعليم الوافدين إليها حق الله تعالى وذلك في ذلك، ثم ما يتبع ذلك من الأمر بأنواع الواجبات والبر والنهي عن الكبائر ومحاربة المجاهرة بها، ومن ذلك تعزير المجاهر بالفطر في نهار رمضان وغير ذلك من أوامر الخير وتعظيم الإسلام. ولا زالت هذه البلاد حماها الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم هذه الشعيرة وتعطيها حقها ممثلة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الرئاسة وهذا العمل الذي لا مثيل له في العالم الإسلامي قاطبة، ونسأل الله المزيد من فضله وأن يوفق القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخير، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم. وأختم هذه المحاضرة بالتنبيه على ما يتعلق بقواعد ثلاث مهمة. القاعدة الأولى أن المنكر يبقى أبدا منكرا، فما حرمه الشرع فهو منكر لا تتغير حرمته
ونكرته، والواجب على كل أحد أن يسعى في تغييره بقدر استطاعته وفق ما يستطيع من المراتب. فالحرام الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرام ومنكر إلى يوم الدين. القاعدة الثانية أن إنكار المنكرات يشترط فيه عدم إشاعتها لأنها من عورات المسلمين، ويجب على العبد أن يسعى في سترها وإبطالها. قال بعض السلف: المنكرات عورات المسلمين. وقال آخر: من أشاع منكرا فقد أعان على عدم الإسلام. فما يقع من بعض الناس في الأزمنة المتأخرة من تناقل صور المنكرات وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي محرم شرعا، لأنه من إذاعة المنكر وإشاعته، وتغييره يقع دون هذا، فيغيره العبد بالطرائق الشرعية وليست من جملة الطرائق الشرعية نشر هذا المنكر وتصويره بين الناس. والقاعدة الثالثة أن إنكار المنكر أو إنكار المنكرات لا يجوز اتخاذه طريقا لتفريق جماعة المسلمين والتنفير عن ولي الأمر، كما قال شيخ الإسلام في إحدى القواعد التي ذكرها، يقول: يجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، الاعتصام بالسنة والجماعة. فمن الناس من يجعل إنكار المنكر وسيلة موصلة إلى هذه الغاية التي يفرق بها المسلمين وينفرهم من السمع والطاعة لولي أمرهم بدعوى إنكار المنكر. وهذا المبدأ أول ما نقل في التاريخ هو عن عبد الله ابن سبا اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا ثم أثار الفتنة فيما بعد حتى قتل عثمان رضي الله عنه. فكان يقول لأتباعه: أظهروا الطعن في أمرائكم وعلمائكم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينقاد لكم الناس. وهذا الأصل الفاسد، يعني أن يقصد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثارة الناس والتشغيب على ولي أمرهم، هذا الأصل الفاسد تأثرت به الجماعات المنحرفة والفرق الضالة. والفرق الضالة قديما وحديثا جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل تهييج الناس ضد ولي أمرهم والتزهيد في طاعته في المعروف. والواجب في الأمر والنهي هو شيئان: أحدهما إنكار المنكر، والآخر لزوم السمع والطاعة في المعروف والجماعة، يلزم الجماعة ويلزم السمع والطاعة لولي الأمر. فبهذا تتحقق الطريقة الشرعية في بقاء قوة جماعة المسلمين ونفي المنكرات فيهم. وإذا وقع شيء من المنكرات صرح العبد بحكمه دون تشخيصه لئلا يكون موصلا إلى هذه البلية التي فشت في الناس، فيقول: هذا الشيء محرم وهذا الشيء محرم، بدون أن يذكر فاعل هذا الشيء، ولا ينزله على وقائع معينة لكي لا تكون سببا لمنكر آخر. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سؤالا، يقول السائل: لا يخفى عليكم حكم الغناء الواقع في كذا وكذا، وسمى موضعا فقطعه الشيخ وقال: الغناء حرام في كذا أو في غيره. فالمنكرات محرمة في أي مكان، لكن الواجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينكر المنكر بدون أن يقول فعله فلان أو فلان. فيجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح، فإنهم ينزلون هذه الشعيرة
شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلتها من الشريعة ويقومون بأمر الله فيها. ولذلك أثر كبير في اتباع هذا المنهج في حفظ أمن المجتمعات وتقدمها. ومن ذلك أن القيام بهذه الشعيرة سبب لبقاء أمة الإسلام ورحمتها. وإن من منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكار الأمر إنكار المنكر والالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم. وللتمسك بهذا المنهج أثر كبير في حفظ أمن المجتمعات وتقدمها وازدياد لحمتها. ومخالف ذلك ليس من منهج السلف الصالح بل هو من منهج المبتدعة من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من الجماعات المعاصرة الذين يعنون بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الولاة. فيتنبه لهذا الأمر. وقد حظيت بلادنا والحمد لله بولاة أمر نصروا الدين والحمد لله. وقد حظيت أيضا بعلماء صادقين ينصحون لولي الأمر وينكرون المنكرات، لكنهم لا يتخذون الإعلام أبواقا يظهر فيه صوتهم ويعلم الناس بأخبارهم، وإنما يجتهدون في ذلك على قدر ما تبرأ به ذمتهم ويحصل به المقصود في إنكار المنكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا. كما نسأل سبحانه وتعالى اجعلنا من الآمرين بالمعروف النهين عن المنكر على الوجه الذي يرضيك. كما نسأل تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يعينهم على طاعته، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يكتب الشهادة لمن مات منهم والشفاء والأجر لمن أصيب منهم. ونسأله أن يوفق الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، وأن يعينهم ويوفقهم ويسددهم ويعلي قدرهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.